شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحديثي إليكم في هذا اللقاء يتعلق ببعض أحكام صيام المسافر وصيام المريض وصيام العاجز. أيها الإخوة والأخوات، إن من محاسن دين الإسلام أنه دين اليسر، فلا عسر فيه ولا حرج فيه، كما قال جل وعلا في سياق آيات الصوم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والدين كله والحمد لله مبني على التيسير، فأحكامه في طاقة وفي وسع المكلفين، ومن ذلك الصوم، فإن الصوم مقدور لعامة الناس، ولكنه إذا طرأت عليه مشقة فإن الله سبحانه وتعالى من رحمته وكرمه وجوده زاده تيسيرا. ومن مظاهر هذا التيسير في الصوم ما يتعلق بصيام المسافر، صيام المريض، صيام العاجز لكبر. فقد رخص الله جل وعلا في كتابه الكريم، رخص للمسافر أن يفطر، فقال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني يفطر أو فأفطر ثم يقضي عدد الأيام التي أفطرها في سفره. وهذا السفر بالنسبة للصائم له أحكام كثيرة، ولا يمكن حتى عد عناوينها في مثل هذا اللقاء المختصر، وإنما أشير إلى شيء منها. أولا، بالنسبة لحكم السفر في رمضان، السفر في رمضان جائز كغيره من بقية الشهور. الذي يحرم هو السفر بقصد التحيل من أجل إسقاط الصوم، السفر من أجل التحيل حتى يفطر المسلم فلا يصوم، هذا السفر الذي لا يجوز، وإن سافر المسلم بهذا القصد لم يحل له أن يفطر معاملة له بنقيض قصده. أما السفر لمصلحة شرعية أو دنيوية مباحة فلا حرج فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد سافر مرارا في شهر رمضان صلوات الله وسلامه عليه، وسافر كذلك أصحابه. ما هو السفر الذي يبيح الفطر في رمضان؟ هو السفر الذي يبعد عن بنيان المدينة التي فيها الصائم، يبعد عنها مسافة قرابة 80 كيلو. فإذا كانت الرحلة بهذه المسافة فأكثر، أبيح للصائم أن يفطر، وتبدأ أحكام فطره إذا فارق بنيان البلد. فإذا فارق عمران البلد، بنيان البلد، فإنه يشرع في أحكام السفر. هل يشترط لهذا السفر أن يكون شاقا مرهقا متعبا؟ الجواب لا، بل كل ما كان سفرا، سواء كان على طائرة أو على سيارة أو سفرا بالبر أو بالبحر، مريحا أو غير مريح، فهذا الإفطار رخصة بحمد الله، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشترط للإفطار في رمضان للصائم أن يكون السفر سفرا شاقا. ثم إن هذا المسافر إذا نزل في بلد، نزل في مكان ما، فهل له أن يستمر على إفطاره أو يلزمه أو يلزمه أن يصوم؟ إن كانت هذه الإقامة 4 أيام أو أقل، 4 أيام، 3 أيام، يومين أو يوم، فله أن يترخص برخص السفر فيفطر كما أنه يقصر ويجمع إذا أراد ذلك. أما إذا عزم أن يقيم في هذا المكان أكثر من 4 أيام فإنه من حين وصوله لا يترخص برخص السفر، ومن ذلك الفطر في رمضان، بل عليه أن يصوم. هكذا إذا وصل الصائم إلى بلده، رجع إلى داره إلى أهله مثلا، وهو في نهار رمضان قبل أن تغرب الشمس، فإنه يمسك حرمة لهذا الشهر. بعض الناس يسافر بالطائرة، وإذا أفطر يفطر مثلا في المطار أو في الطائرة، ثم تقلع الطائرة وبعد قليل إذا به يرى الشمس، وإذا به يرى الشمس، هل هذا يؤثر على صومه؟ الجواب لا، بل يستمر على ما هو عليه من الإفطار. هذه بعض أحكام المسافر. ننتقل بعد ذلك إلى التذكير ببعض أحكام المريض. المرض المقصود به في هذا الباب، باب الإفطار في رمضان أو الإعذار في رمضان، المقصود به المرض الذي يشق معه الصوم. أما المرض اليسير الخفيف مثل صداع خفيف أو جرح يسير في الأصبع أو نحو ذلك مما لا يشق معه الصوم فلا يدخل في الحديث ولا يكون عذرا للإفطار. إنما المرض الذي يعذر به الصائم فيفطر هو المرض الشاق الذي فيه مشقة على الصوم، إما أن يهلك المريض يقتله، إما أن يزداد المرض سوءا، تزداد الحالة سوءا، إما أن يتأخر مدة الشفاء، كان يتوقع مثلا لهذا المرض أن يشفى مثلا في 10 أيام، لو صام تمادى به المرض. فالمقصود أنه المرض الذي تكون فيه ومعه مشقة، هذا المرض الذي يباح فيه أو معه للصائم أن يفطر في نهار رمضان. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر. هذا المرض ينقسم إلى قسمين: مرض يرجى شفاؤه، مرض يرجى شفاؤه، فهذا يفطر وبعد أن يشافيه الله ويعافيه يقضي الأيام التي عليه. وأما إن كان هذا المرض من الأمراض التي لا يرجى شفاؤها، لا يرجى برؤها بحسب كلام الأطباء أهل الخبرة، فإن هذا المريض يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، وليس عليه قضاء. وهذا الإطعام مقداره نصف صاع من قوت البلد، إن كان القوت من البر فمن البر، إن كان من الأرز من الأرز، وهكذا. فيخرج هذا المريض مرضا لا يرجى شفاؤه، يخرج هذا المقدار بعدد الأيام التي أفطرها، إن أفطر الشهر كله أو طرى عليه المرض في بعد بداية رمضان. فالمقصود أنه يطعم عن كل يوم مسكين، لقوله تعالى: ففدية طعام مسكين. هذا بالنسبة للمريض مرضا لا يرجى شفاؤه، هل يطعم أولا أو بعد ما ينتهي رمضان يطعم؟ هل يطعم متفرقا؟ ما كيفية هذا الإطعام؟ الأمر في هذا واسع، إن شاء يطعم من أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر فله ذلك، إن شاء يعطي هذه الكمية لمسكين واحد أو لمساكين فله ذلك، إن شاء أن يجمعهم ويطعمهم طعاما مطبوخا جاهزا مهيئا حتى يشبعهم، فالأمر في هذا واسع والحمد لله. المهم أنه يخرجه طعاما، فلا يجوز أن يخرجه مالا نقديا أو يخرجه كسوة أو يخرجه غير ذلك. لأن الله عز وجل نص على الإطعام ففدية طعام مسكين، فوجب الاقتصار على ما نص الله عز وجل عليه. ننتقل بعد ذلك إلى موضوع العاجز، موضوع العاجز، والمقصود به الذي يعجز عن الصوم للكبر. هذا الكبير على نوعين، نوع عقله معه، إدراكه معه، ولكنه لكبر سنه وضعفه لا يستطيع أن يصوم، فهذا مثل ما سبق آنفا حكم حكم المريض مرضا لا يرجى شفاؤه، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين كما تقدم. أما العاجز الكبير في السن الذي ذهب عنه الإدراك، ذهب عنه الشعور، ذهب عنه العقل، فلا يفرق بين ليل أو نهار، بين رمضان أو شوال، ولا يعرف ما الصوم ما الصلاة، وربما هؤلاء أيضا أحيانا تعود إليهم الذاكرة ولكن ما سرعان ما تزول وتذهب، فهؤلاء سقط عنهم التكليف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فإذا ذهب الإدراك، ذهب الشعور، ذهب العقل، فإن الصوم بالتالي يكون قد سقط عن هذا الشخص، وبالتالي لا يمر لا بصوم ولا وليس عليه إطعام ولا على أهله مثلا قضاء يقضون عنه، بل ذمته بريئة والحمد لله. وبعض الأسر من الأبناء أو البنات أو كذا قد يشددون على آبائهم أو على أمهاتهم إذا أو جداتهم أو أجدادهم إذا وصلوا لمثل هذا المستوى، فينتهرونه ويعاملونه معاملة السليم، فيجبرون مثلا على الصوم، يمنعون عنه الأكل، يمنعون عنه الشرب، ربما يوبخونه، ينهرونه إذا طلب طعاما أو شيء من ذلك. فعليهم أن يراعوا هذا الحال وأن يعلموا أن هذا الشخص الذي بلغ هذا المبلغ أنه قد رفع عنه التكليف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا العلم والعمل، وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، إنه جواد كريم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحديثي إليكم في هذا اللقاء يتعلق ببعض أحكام صيام المسافر وصيام المريض وصيام العاجز. أيها الإخوة والأخوات، إن من محاسن دين الإسلام أنه دين اليسر، فلا عسر فيه ولا حرج فيه، كما قال جل وعلا في سياق آيات الصوم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والدين كله والحمد لله مبني على التيسير، فأحكامه في طاقة وفي وسع المكلفين، ومن ذلك الصوم، فإن الصوم مقدور لعامة الناس، ولكنه إذا طرأت عليه مشقة فإن الله سبحانه وتعالى من رحمته وكرمه وجوده زاده تيسيرا. ومن مظاهر هذا التيسير في الصوم ما يتعلق بصيام المسافر، صيام المريض، صيام العاجز لكبر. فقد رخص الله جل وعلا في كتابه الكريم، رخص للمسافر أن يفطر، فقال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني يفطر أو فأفطر ثم يقضي عدد الأيام التي أفطرها في سفره. وهذا السفر بالنسبة للصائم له أحكام كثيرة، ولا يمكن حتى عد عناوينها في مثل هذا اللقاء المختصر، وإنما أشير إلى شيء منها. أولا، بالنسبة لحكم السفر في رمضان، السفر في رمضان جائز كغيره من بقية الشهور. الذي يحرم هو السفر بقصد التحيل من أجل إسقاط الصوم، السفر من أجل التحيل حتى يفطر المسلم فلا يصوم، هذا السفر الذي لا يجوز. وإن سافر المسلم بهذا القصد لم يحل له أن يفطر معاملة له بنقيض قصده. أما السفر لمصلحة شرعية أو دنيوية مباحة فلا حرج فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد سافر مرارا في شهر رمضان صلوات الله وسلامه عليه، وسافر كذلك أصحابه. ما هو السفر الذي يبيح الفطر في رمضان؟ هو السفر الذي يبعد عن بنيان المدينة التي فيها الصائم، يبعد عنها مسافة قرابة 80 كيلو. فإذا كان السفر، كانت الرحلة بهذه المسافة فأكثر، أبيح للصائم أن يفطر، وتبدأ أحكام فطره إذا فارق بنيان البلد. فإذا فارق عمران البلد، بنيان البلد، فإنه يشرع في أحكام السفر. هل يشترط لهذا السفر أن يكون شاقا مرهقا متعبا؟ الجواب لا، بل كل ما كان سفرا، سواء كان على طائرة أو على سيارة أو سفرا بالبر أو بالبحر، مريحا أو غير مريح، فهذا الإفطار رخصة بحمد الله، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشترط للإفطار في رمضان للصائم أن يكون السفر سفرا شاقا. ثم إن هذا المسافر إذا نزل في بلد، نزل في مكان ما، فهل له أن يستمر على إفطاره أو يلزمه أن يصوم؟ إن كانت هذه الإقامة 4 أيام أو أقل، 4 أيام، 3 أيام، يومين أو يوم، فله أن يترخص برخص السفر فيفطر كما أنه يقصر ويجمع إذا أراد ذلك. أما إذا عزم أن يقيم في هذا المكان أكثر من 4 أيام، فإنه من حين وصوله لا يترخص برخص السفر، ومن ذلك الفطر في رمضان، بل عليه أن يصوم. هكذا إذا وصل الصائم إلى بلده، رجع إلى داره، إلى أهله مثلا، وهو في نهار رمضان قبل أن تغرب الشمس، فإنه يمسك حرمة لهذا الشهر. بعض الناس يسافر بالطائرة، وإذا أفطر يفطر مثلا في المطار أو في الطائرة، ثم تقلع الطائرة وبعد قليل إذا به يرى الشمس، وإذا به يرى الشمس، هل هذا يؤثر على صومه؟ الجواب لا، بل يستمر على ما هو عليه من الإفطار. هذه بعض أحكام المسافر. ننتقل بعد ذلك إلى التذكير ببعض أحكام المريض. المرض المقصود به في هذا الباب، باب الإفطار في رمضان أو الإعذار في رمضان، المقصود به المرض الذي يشق معه الصوم. أما المرض اليسير الخفيف مثل صداع خفيف أو جرح يسير في الأصبع أو نحو ذلك مما لا يشق معه الصوم فلا يدخل في الحديث، ولا يكون عذرا للإفطار، إنما المرض الذي يعذر به الصائم فيفطر هو المرض الشاق الذي فيه مشقة على الصوم، إما أن يهلك المريض يقتله، إما أن يزداد المرض سوءا تزداد الحالة سوءا، إما أن يتأخر مدة الشفاء، كان يتوقع مثلا لهذا المرض أن يشفى مثلا في 10 أيام، لو صام تمادى به المرض. فالمقصود أنه المرض الذي تكون فيه ومعه مشقة، هذا المرض الذي يباح فيه أو معه للصائم أن يفطر في نهار رمضان. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر. هذا المرض ينقسم إلى قسمين: مرض يرجى شفاؤه، مرض يرجى شفاؤه، فهذا يفطر وبعد أن يشافيه الله ويعافيه يقضي الأيام التي عليه. وأما إن كان هذا المرض من الأمراض التي لا يرجى شفاؤها، لا يرجى برؤها بحسب كلام الأطباء أهل الخبرة، فإن هذا المريض يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، وليس عليه قضاء، وليس عليه قضاء، وهذا الإطعام مقداره نصف صاع من قوت البلد، إن كان القوت من البر فمن البر، إن كان من الأرز من الأرز، وهكذا. فيخرج هذا المريض مرضا لا يرجى شفاؤه، يخرج هذا المقدار بعدد الأيام التي بعدد الأيام التي أفطرها، إن أفطر الشهر كله أو طرى عليه المرض في بعد بداية رمضان. فالمقصود أنه يطعم عن كل يوم مسكين، لقوله تعالى: ففدية طعام مسكين. هذا بالنسبة للمريض مرضا لا يرجى شفاؤه، هل يطعم أولا أو بعد ما ينتهي رمضان يطعم؟ هل يطعم متفرقا؟ ما كيفية هذا الإطعام؟ الأمر في هذا واسع، إن شاء يطعم من أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر فله ذلك، إن شاء يعطي هذه الكمية لمسكين واحد أو لمساكين فله ذلك، إن شاء أن يجمعهم ويطعمهم طعاما مطبوخا جاهزا مهيئا حتى يشبعهم، فالأمر في هذا واسع والحمد لله. المهم أنه يخرجه طعاما، فلا يجوز أن يخرجه مالا نقديا أو يخرجه كسوة أو يخرجه غير ذلك، فلأن الله عز وجل نص على الإطعام ففدية طعام مسكين، فوجب الاقتصار على ما نص الله عز وجل عليه. ننتقل بعد ذلك إلى موضوع العاجز، موضوع العاجز، والمقصود به الذي يعجز عن الصوم للكبر. هذا الكبير على نوعين: نوع عقله معه، إدراكه معه، ولكنه لكبر سنه وضعفه لا يستطيع أن يصوم، فهذا مثل ما سبق آنفا حكم المريض مرضا لا يرجى شفاؤه، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين كما تقدم. أما العاجز الكبير في السن الذي ذهب عنه الإدراك، ذهب عنه الشعور، ذهب عنه العقل، فلا يفرق بين ليل أو نهار، بين رمضان أو شوال، ولا يعرف ما الصوم ما الصلاة، وربما هؤلاء أيضا أحيانا تعود إليهم الذاكرة ولكن ما سرعان ما تزول وتذهب، فهؤلاء سقط عنهم التكليف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رفع القلم عن 3، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فإذا ذهب الإدراك، ذهب الشعور، ذهب العقل، فإن الصوم بالتالي يكون قد سقط عن هذا الشخص، وبالتالي لا يمر لا بصوم ولا وليس عليه إطعام ولا على أهله مثلا قضى يقضون عنه، بل ذمته بريئة والحمد لله. وبعض الأسر من الأبناء أو البنات أو كذا قد يشددون على آبائهم أو على أمهاتهم إذا أو جداتهم أو أجدادهم إذا وصلوا لمثل هذا المستوى، فينتهرونه ويعاملونه معاملة السليم، فيجبرون مثلا على الصوم، يمنعون عنه الأكل، يمنعون عنه الشرب، ربما يوبخونه ينهرونه إذا طلب طعاما أو شيء من ذلك، فعليهم أن يراعوا هذا الحال وأن يعلموا أن هذا الشخص الذي بلغ هذا المبلغ أنه قد رفع عنه التكليف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا العلم والعمل، وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، إنه جواد كريم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.